بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول القرطبي رحمه الله ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال تعالى: وأمهات نسائكم. والصهر أربع: أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. الصهر أربع: أم المرأة وابنتها، أم زوجتك وابنة زوجتك من غيرك التي هي الربيبة، وزوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وزوجة الابن وحلائل أبنائكم. قال: فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها على ما تقدم. العقد بالبنات يحرم ماذا؟ الأمهات. إذا عقد على البنت عقد صحيح حرمت عليه أمها. التاسعة: قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال: هذا مستقل بنفسه، ولا يرجع قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى الفريق الأول وهو وأمهات نسائكم، بل هو راجع إلى الربائب، أي فقط راجع إلى الربائب فحسب، إذ هو أقرب مذكور كما تقدم. نعم، بخلاف ما روي من قول من قال إن الشرط راجع إلى الأمهات والربائب جميعا، وهذا مروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، وهو قول ابن الزبير ومجاهد. قال مجاهد: الدخول مراد في النازلتين، وتقدم أنه لم يثبت عن علي، وأن الثابت عن ابن عباس خلافه، وكذلك عن زيد. إذن اللاتي دخلتم بهن هذا في الربائب، خاص بالربائب، الدخول بالأم يحرم ابنتها، أما مجرد العقد فلا يحرم البنت لمفهوم هذه الآية. طيب، من هي الربيبة؟ قال: والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره، بنت امرأة الرجل من غيره، سواء كانت من زوج قبله أو من زوج بعده كما سيأتي الكلام. والربيبة بنت امرأة الرجل، بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره، هذا في الغالب، فهي مربوبة، ربيبة بمعنى مربوبة، فعيلة بمعنى مفعولة، مثل كسيرة بمعنى مكسورة. واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره، حتى وإن كانت عند أخوالها، عند خالاتها، عند جدتها. وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم الربيبة، لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها. إذا تزوجت امرأة ومعها بنت، وهذه البنت تربت في حجرك، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها، وعندها بنات وعندها أولاد لأبي سلمة، عمر بن أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة، فلما قيل للنبي وتربوا في حجره، لأنه لما تقدم لها قالت لي أولاد من أبي سلمة وأنا امرأة غير، أي أغير، غير شديدة، أي من الضرائر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الغيرة فأدعو الله عز وجل أن يذهبها، وأما أولادها فإنما هم أولادي، يعني كأولاده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرباهم في حجره، ولهذا قال عمر بن أبي سلمة كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بيته. فلما قيل له للنبي صلى الله عليه وسلم في قيل إن نتحدث أو نحدث أنك تريد أن تتزوج بزينب بنت أبي سلمة، قيل بنت أم سلمة، قال بنت أم سلمة، قالت أم حبيبة نعم. قال عليه الصلاة والسلام لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فهذه ربيبة في الحجر، وهذا متفق عليه أنها لا تحل. فإذا كانت هذه البنت بنت الزوجة التي تزوجها إذا لم تكن في حجره، كانت عند جدتها، عند خالتها، نعم، فالحكم كذلك، إلا من شذ من بعض المتقدمين وأهل الظاهر، فإنهم قالوا لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها. قال رحمه الله قال فلو كانت في بلد آخر وفارق الأمة بعد الدخول فله أن يتزوج بها. واحتجوا بالآية، أي بمفهوم الآية، لأن الآية قالت، لأن الآية فيها قول الله سبحانه ألا وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب بماذا أجاب الجمهور سيأتي. قال واحتجوا بالآية فقالوا حرم الله تعالى الربيبة بشرطين، أحدهما أن تكون في حجر المتزوج بأمها، والثاني الدخول بالأم، فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، الحديث الذي أشرنا إليه قبله، حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان. قال الربيبة المذكورة درة بنت أبي سلمة، درة، وأيضا جاء غيرها. قال فشرط الحجر، فشرط ماذا؟ الحجر، في قوله لو لم تكن ربيبتي في حجري. قال ورووا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر والطحاوي أما الحديث عن علي فلا يثبت، لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي، وإبراهيم هذا لا يعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف، بالدفع دفعوا هذا الحديث وضعفوه، نعم، وماذا والخلاف، أي أثبتوا الخلاف فيه. الحافظ في الفتح رحمه الله يقول إبراهيم بن عبيد وهو ابن رفاعة ثقة تابعيون معروف، وقال أبوه وجده صحابيان، والأثر صحيح عن علي. وقال أيضا لولا الإجماع الحادث في المسألة، أي الذي حدث فيما بعده، وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى. هذا منقول في الحاشية عن الحافظ بن حجر رحمه الله. قال قال أبو عبيد ويدفعه، أي يرد هذا الأثر، ويرد كذلك المذهب القائل بأن الربيبة في غير الحجر تحل، ويدفعه قوله فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فعم ولم يقل اللائي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم بين الأخت وبين ماذا البنات الربائب. قال الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور اللاتي في حجور وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال: إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب، لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك. يعني معناه أن هذا قيد أغلبي، لأن الغالب في الربائب أنهن يكن مع أمهن في بيت زوج أمهن. إذن هذا هو مذهب الجمهور، خلافا للمروي عن علي رضي الله عنه، وقال به بعض المتقدمين وذهب إليه أهل الظاهر. العاشرة، وأيضا مما يؤيده أن الاحتياط في هذا الباب أولى. العاشرة قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني بالأمهات، فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم، يعني إذا عقد نعم على الأم، عقد على الأم عقدا ولم يدخل بها، فماتت الأم أو طلقها نعم أو خلعته، وقع خلع وفسخ للنكاح بعد العقد، فلا جناح عليه أن ينكح ابنتها. قال: وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها، لأنه لا تحرم البنت إلا إذا دخل بالأم، الدخول بالأمهات يحرم البنات. واختلفوا في معنى الدخول، ما هو معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب؟ فروي عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجماع، وهو قول طاووس وعمرو بن دينار وغيرهما، واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها بشهوة، هؤلاء أهل الكوفة مع مالك من أهل المدينة والأوزاعي من أهل الشام والليث فقيه أهل مصر، على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها، وحرمت على الأب والابن، وهو أحد قولي الشافعي أنه إذا خلا بها ودخل إذا مسها بشهوة ولو لم جامعها، هذا قول هؤلاء. واختلفوا في النظر، مجرد النظر، فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وبنتها، يعني تكون نعم يكون كأنه دخل بها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة. وقال الثوري: إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو لمسها ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس، وهو قول الشافعي. والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح، إذ الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. قال: وقد يحتمل أن يقال إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع، فإن النظر اجتماع ولقاء، وفيه بين المحبين استمتاع، وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، فذاك بنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه، ويعلوها النهار كما علاني، فكيف بالنظر والمجالسة واللذة؟ يعني هذا قول هؤلاء الفقهاء، وذهب جمع من الفقهاء إلى موافقة ابن عباس أن المراد بذلك الجماع، لكن جمهور الفقهاء من نعم أصحاب المذاهب أنهم لم يقفوا عند الجماع، لم يشترطوا الجماع، بل قالوا إذا حصل لمس بشهوة فإنه ماذا إذا لمسها بشهوة فإنه في معنى الدخول، هذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والثوري أهل الكوفة والأوزاعي نعم. ونقرأ المسألة إن شاء الله تعالى من المغني لأن ابن قدامة رحمه الله فصل في هذه المسائل ويذكر الأقوال بتفصيل وبأخذ ورد. طيب نزيد مسألة ونرجع المسألة هذه إلى الدرس القادم. طيب وابن كثير رحمه الله تعالى كان أننا نأخذ شيئا من كلام ابن كثير رحمه الله قال رحمه الله ومعنى قوله اللاتي دخلتم بهن أين كحتموهن قاله ابن عباس وغير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قال قلت أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال هو سواء أي إذا نظر إليها نظر شهوة أو اطلع على ما لا يطلع عليه إلا زوجا فهذا في معنى الدخول. قال وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها يعني هذا النظر وهذا الجلوس يحرم ابنتها. وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. هذا متابعة لمن؟ متابعة لابن عباس. قال رحمه الله الحادية عشرة. طيب الحادية عشرة في ماذا؟ في حلائل الأبناء وبعدها مسألة أيضا متعلقة بها. قوله تعالى وحلائل أبنائكم. الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة سميت حليلة. قال أن تزاني بحليلة جارك من الكبائر. قال سميت حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل فهي فعيلة بمعنى فاعلة. ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة وحليلة فعيلة بمعنى ماذا؟ فاعلة لأنها حالة أي تحل مع الزوج حيث حل. قال وذهب الزجاج وقوما إلى أنها من لفظ الحلال فهي حليلة بمعنى محللة. وقيل لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. الثانية عشرة أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء. إذا عقد الأب على امرأة حرمت على ابنه وما عقد عليه الأبناء على الآباء. إذا عقد الابن حرمت على أبيه كان مع العقد وطئ أو لم يكن هذا بالاتفاق لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أي ولو بالعقد من دون وطئ. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإن نكح أحدهما نكاحا فاسدا حرم على الآخر العقد عليها كما يحرم بالصحيح لأن النكاح الفاسد لا يخلو إما أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه. فإن كان متفقا على فساده لم يوجب حكما ولا تحريما وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلفا فيه فيتعلق به من الحرمة ما يتعلق بالصحيح لاحتمال أن يكون نكاحا فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل غلب التحريم والله أعلم. أن الأصل في الأبضاع الحرمة أن يغلب فيها التحريم. قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وولد ولده. وأجمع العلماء وهي المسألة الثالثة عشرة على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه إذا عقد شراء لأن الكلام في عقد النكاح لكن عقد شراء اشترى جارية من شخص لا يحرم مجرد عقد الشراء لا يحرم. فإذا اشترى الرجل جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه لا أعلمهم يختلفون فيه. قال فوجب تحريم ذلك تسليما لهم أي لإجماع العلماء، كما جاء في قصة ذكرها ابن كثير في آخر الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، في آخر هذه الآية ذكر ابن كثير قصة تدل على ذلك. قال فوجب ذلك تسليما لهم، ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يحرم ذلك لاختلافهم أي لمجرد النظر. قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلناه. وقال يعقوب ومحمد، يعقوب هو أبو يوسف ومحمد هو ابن الحسن الشيباني، إذا نظر رجل في فرج امرأة من شهوة حرمت على أبيه وابنه وتحرم عليه أمها وابنتها. وقال مالك إذا وطئ الأمة أو قعد منها مقعدا لذلك وإن لم يفضي إليها أن يصل إليها أو قبلها أو باشرها أو غمزها تلذذا فلا تحل لابنه ولا لأبيه. وقال الشافعي إنما تحرم باللمس ولا تحرم بالنظر دون اللمس، وهو قول الأوزاعي. والأولى في مثل هذا هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وستأتي مسائل أخرى أيضا في هذا الصدد إن شاء الله تعالى. يقول السائل والده تزوج بامرأة ثم وقع بينهم خلاف، كان عندها بنت فطلقها أبي ثم تزوجت وكانت تريد بنتها. نعم حصل نزاع في البنت أن تبقى عند والد السائل أو تذهب عند أمها التي قد تزوجت، ثم وضعوها عند عمتها مضى من عمرها 6 سنوات، هل يأثمون بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت أحق به أي بولدك ما لم تنكحي، فإذا تزوجت سقط هذا الحق الذي لها، فالأولاد مع أمهم حتى تتزوج، فإذا تزوجت هل ينتقلون إلى الأب كما قال به بعض الفقهاء أم ينتقلون إلى أم الأم كما قال به بعض آخر، فيه خلاف بين الفقهاء في ذلك. والمحاكم اليوم على مذهب الشافعي وعلى مذهب كذلك بعض الفقهاء ينقلونها من الزوجة إلى أم الزوجة، وظاهر الدليل أنها تنتقل من الزوجة إلى الزوج. طيب فإذا اتفقوا على أن يضع البنت عند عمتها عند خالتها، اتفقوا بذلك رضوا بذلك، فلهم ذلك، الأمر هذا يرجع إلى الزوج فيما نفتي به. لكن المحاكم هنا تأخذ بالقول الآخر الذي هو قول الجمهور أن الحضانة تنتقل إلى أم الزوجة، والله أعلم. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.